بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أمشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت ربعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب أراد الشيخ رحمه الله أن يذكر فيه براهين التوحيد وأدلته من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وأن يعرف الشيخ رحمه الله بحقيقة المخلوق، لأن الشرك سببه الجهل بالله تبارك وتعالى وعدم تعظيمه حق تعظيمه. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا من أعظم البراهين الدالة على استحقاقه تبارك وتعالى الألوهية، لما كان متفردا بالربوبية والأسماء والصفات، ولما كانت جميع مخلوقاته مفتقرة إليه عاجزة عن كل شيء ولا يقوم شيء إلا به تبارك وتعالى. فأراد الشيخ رحمه الله أن يقرر استحقاق الله جل وعلا للألوهية وللعبادة بكونه الإله الخالق الرازق المدبر الغني الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كما أراد الشيخ رحمه الله أن يبين عجز المخلوق وفقره ولو كان أقرب الخلق إلى الله وأعظمهم منزلة عنده كالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف الإنسان ربه وعرف المخلوق والمربوب عرف أنه لا يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى. ولكن من عرف ربه أحبه وعظمه، ومن عرف المخلوق وعجزه وفقره استغنى عنه ولم يلتفت إليه ولو كان من أشرف خلق الله تبارك وتعالى. وهكذا يقرر الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه، ويبين استحقاقه بأن يعبد وحده لا شريك له ببيان ربوبيته التي لم يكن المشركون ينكرونها. وهذا كثير في كتاب الله، يذكر الله عز وجل يذكر الله جل وعلا الإنس والجن بربوبيته التي يقرون بها، ويجعل ذلك من أعظم البراهين الدالة على استحقاقه الألوهية. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا الله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، نزه نفسه عن الشرك وأن يعبد أحد سواه. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك في عبود في عبادته كما أقررتم بأنه لا شريك له في ربوبيته. وهكذا الآيات في ذلك كثيرة. قال جل وعلا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، أي أإله مع الله يفعل ذلك بل هم قوم يعدلون، إلى آخر الآيات التي يقرر الله عز وجل استحقاقه للألوهية وتفرده بها باعتراف الخلق بربوبيته تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله ذكر، وهذا من أعظم البراهين الدالة على وحدانية الله، كما أن معرفة حقيقة المخلوق وجميع من عبد من دون الله ولو كان من أشرف خلق الله وأكرمهم كالملائكة المقربين أو الأنبياء والمرسلين، إذا عرف الإنسان حقيقة المخلوق وفقره وعجزه علم أنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. ولذلك لا يقع الإنسان في الشرك إلا بسبب الجهل، الجهل بالله تبارك وتعالى وبقدره وعظمته. قال جل وعلا، قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أيشركون ما لا يخلق شيئا، يبين الله جل وعلا عجز المخلوق المدعو ولو كان ملكا ولو كان رسولا، كما أن هؤلاء المعبودون لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا أن ينصر غيره، وهذا يدل على عجز المخلوق وفقره عند الله تبارك وتعالى ولو كان من خيرة خلق الله وأشرفهم وأعلاهم منزلة عنده. فإذا عرف الإنسان عجز المخلوق وغنى الخالق لم يلتفت إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى ولم يعبد أحدا سواه. وذلك هذه الآية دالة على عظمة الله وأنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، الذي بيده النفع تبارك وتعالى. وقال جل وعلا، قال وقوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الذين تدعون من دونه، الذين من الأسماء الموصولة والاسم الموصول يدل على العموم، فيدخل بذلك كل من عبد من دون الله ملكا كان أو نبيا أو حجرا أو جنيا أو إنسيا، كل من عبد من دون الله ما يملك قطمير. القطمير هو الغشاء الذي على ظهر النواة إذا يبست، هناك غشاء رقيق، هذا الغشاء الحقير لا يملكه أحد من خلق الله. ما يملكهم قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لعجزهم، ولو قدر أنهم يسمعون أصوات الداعين ما استطاعوا أن يجيبوهم، ثم مع ذلك يوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرأ المعبودون ممن عبدهم، ثم قال ولا ينبئك مثل خبير. فالله جل وعلا هو العليم بباطن الأمور تبارك وتعالى. فنفى الله جل وعلا عمن يدعى ويعبد من دون الله، نفى الله عز وجل عن جميع المعبودين ثلاثة أمور: نفى الله عز وجل الملك، فبين بينهم لا يملكون ولو أقل الأشياء، ونفى الله عز وجل عنهم سماع الدعاء، ونفى الله عز وجل عنهم القدرة على الاستجابة. ثلاث أمور منفية عمن عبد ودعي من دون الله. فإذا كان لا يملك ولا يسمع الدعاء ولو سمع لعجز عن الإجابة، فهل يستحق هذا أن يعبد وأن يتأله وأن يستغاث به وأن يستنصر به؟ لا شك أن من دعا فقد دعا عاجزا. قال جل وعلا في الصحيح، قال الشيخ في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته. رسول الله أفضل أنبياء الله وصفيه من خلقه وخير من وطئت قدماه الثرى، وهو أشرف خلق الله على الإطلاق وأجل وأعظم منزلة ومكانة عند الله، ومع ذلك عجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع الأذى والضر عن نفسه حتى تمكن منه الكفار وهم أعداء الله، فشجوا رأسه وكسروا رباعيته أي سنه، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان خير خلق الله وأعظمهم منزلة وجاها ومكانة عند الله جل وعلا لا يملك أن يدفع عن نفسه الأذى والضرر، فكيف يملك أن يجلب النصر على الأعداء؟ ثم الله جل وعلا بيّن له لما دعا على أولئك الذين اعتدوا عليه وآذوه وهو رسول الله، لما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل قول: ليس لك من الأمر شيء، فنفى الله عز وجل عن نبيه أن يكون مالكا لشيء، وهذا يدل على أن الملكوت كله لله، وأن التصرف كله بيد الله، وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، بل الجميع مفتقرون إليه. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز عن أن يدفع عن نفسه فضلاً أن يدفع عن غيره، فإذا لم يستطع أن يدفع الأذى عن نفسه في حياته فكيف يدفع عن غيره بعد مماته؟ وذاك المخلوق مهما بلغت منزلته عند الله فإنه يبقى مخلوقاً مربوباً عاجزاً عن الدفع عن نفسه فضلاً عن غيره. وإذا عرف الإنسان عجز المخلوق فإن هذا يحسم مادة الشرك ويقطعها. وذلك قال جل وعلا مخاطب النبي: ليس لك من الأمر شيء، شيء نكر في سياق النفي، أي لا يم ليس له أي شيء، أي أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، النصر والهزيمة والهداية والدفع والمنع والإعطاء والضر والنفع لا يملكه رسول الله وهو خيرة خلق الله، فلأن يعجز من هو دونه عن ذلك من باب أولى. قال فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا قنوت النوازل: اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، صفوان وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من آذوه وآذوا المسلمين بأن يلعنهم الله تبارك وتعالى، فنهاه الله جل وعلا عن دعائهم، عن الدعاء عليهم وعن لعنهم، لأن اللعن يقتضي الإبعاد عن رحمة الله، فالملعون هو المطرود عن رحمة الله، ورحمة الله لا يملكها مخلوق، يملكها الله، فهو الذي يبعد من شاء ويقرب من شاء تبارك وتعالى. وهؤلاء المدعوون الذي دعي عليهم كلهم أسلموا، الذي نص عليهم وذكرهم بأسمائهم هداهم الله جل وعلا للإسلام، مع أن رسوله وخليله دعا عليه، لكن لم يستجب الله عز وجل دعاءه في هؤلاء، لأن الرحمة لا يملكها إلا الله، فهداهم الله تبارك وتعالى. وكون الله عز وجل هداهم وقد دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقتضي أنه لم يكن يعلم الغيب، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لعلم أن هؤلاء سيهديهم الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن الأولياء لا يملكون الدفع عن أنفسهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم سادة الأولياء قد هزموا يوم أحد وقتل منهم 70 وفروا حتى التجوا إلى الجبل، وهم سادات الأولياء وصفوة الخلق بعد الأنبياء، حلت بهم الهزيمة ممن؟ من أعداء الله، من أعداء الله. فإذا كانوا عاجزين عن أن يجلبوا نصرا لأنفسهم فكيف ينصرون غيرهم؟ ولكي يتأمل الإنسان حال المخلوق علم أنه لا يمكن ولا يجوز بحال من الأحوال أن يدعى أحد من المخلوقات قط، بل هذا مخالف للشرع والعقل والحس والفطرة، وأن الأمر كله بيد الله. قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنزل عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة النحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عمه لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة ابنته بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند ربه يقول لأقرب الناس إليه أنه لا يملك نفعهم ولا يملك إنقاذهم من النار إن ضلوا، ولا يقوى على دفع العقوبة عنهم إن أرادها الله عز وجل به. خيرة خلق الله لا يملك لأقرب الناس إليه نفع ولا ضر. وذاك سمى أقرب الناس إليه، سمى عمه وعمته وابنته، وهذا في حال حياته وهو من أعظم الناس جاهلا منزلة عند الله، فكيف يدفع هو عليه الصلاة والسلام عن البعداء وعمن خالفوا أمره وأشركوا بالله، وكيف كذلك يدفع من هو دونه عليه الصلاة والسلام. ولذلك التعلق بآل البيت وبالنسب وبالقرابة لا ينفع بدون العمل الصالح، وإنما أراد أن يبينهم بأن الذي ينفعهم هو عملهم الصالح عند الله جل وعلا، ولا ينفعهم نسب ولا قرابة. نعم.
أحسن الله فيكم. قال رحمه الله في المسألة الأولى تفسير الآيتين.
نعم سبق بيانهما.
الثانية قصة أحد.
قصة أحد معروف أن الهزيمة حلت بالمسلمين وقتل منهم 70 حتى أوى المسلمون إلى الجبل، وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهزم سادات الأولياء وصفة الخلق بعد الأنبياء، فإنه لم يمنعهم إيمانهم من أن ينزل الله عز وجل بهم الهزيمة، وهذا يدل على فقر المخلوق وحاجته لله ولو كان أقرب الناس إلى الله. نعم.
الثالثة قلوب سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة.
يعني إذا كان سادات الأولياء يلتجئون إلى الله في دفع الضر ودفع كيد الأشرار والكفار ويستغيثون بالله، إذا كان هذا حال سادات الأولياء في التجائهم إلى الله وعجزهم عن دفع كيد الأشرار إلا من الله، فكيف يلتجأ بهم في الكربات إذا كانوا هم عجزوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر، فكيف يدفعون عن غيرهم بعد موتهم. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
نعم المدعو عليهم يستحقون الدعوة، وهم قد استحقوا العقوبة والعذاب لأنهم كفروا، ومع ذلك ودعا عليهم خيرة خلق الله، ومع ذلك لم يستجب الله دعاء خيرة خلقه على أعداء الله جل وعلا ورسوله، بل قال له ليس لك من أمر شيء، الرحمة يملكها الله والهداية بيد الله، فهداهم الله جل وعلا وحسن إسلامهم. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شتم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها
التمثيل بالقتلى
مع أنهم
بنو عمهم. نعم يعني المراد أن هؤلاء الكفار الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقنت شهرا يدعو عليهم، هؤلاء قد زادوا على كفرهم بالله، زادوا على الكفر بالله بأنهم اعتدوا على المؤمنين وعلى خيرة خلق الله وعلى أنبياء الله، ومع كل هذا ومع كل جرمهم وتعديهم ودعاء النبي عليه الصلاة والصحابة عليهم، مع ذلك يخبر الله نبيه بأنه ليس لك من الأمر شيء، لا تملك شيئا لا من عذابهم ولا من عقوبتهم ولا من هدايتهم ولا من إضلالهم، بل الأمر كله لله، ولذلك هداهم الله جل وعلا. وهذا من أعظم الآيات التي لو تدبرها الإنسان وتأملها علم أن المخلوق لا يستحق أن يعبد البتة ولن يتوجه إليه البتة. نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء،
يعني أنه مع كل ما سبق من أمور التي فعلوها وقد استحقوا العذاب، مع ذلك ما استجاب الله دعاء نبيه ولا أوليائه فهداهم الله تبارك وتعالى، هو يدل على الإنسان مهما بلغ منزلته فإنه لا يملك الهداية ولا يملك الإضلال ولا يملك الرحمة ولا يملك العذاب ولا العقوبة ولا الإعطاء، بل الذي يملكه هو الله. نعم.
سبعة قوله أن يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا.
نعم إن عذبهم فلاستحقاقهم، وإن تاب عليه فبرحمته، وهذا لكمال سلطانه تبارك وتعالى وقدرته ونفوذ أمره، وأن الهداية والضلال بيده تبارك وتعالى. الهداية والضلال بيد الله جل وعلا، لا يملك أحد، لا يملك أحد أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا، وإنما يدعو، يدعو ويرشد ويرشد ويدل الإنسان على الخير، لكن لا يملك الهداية إلا الله. نعم. نعم، أنه يجوز القنوت في النوازل إذا حلت نازلة وكارثة بالمسلمين، يجوز المسلمين أن يقنتوا في الفرائض، لكن القنوت كما قال العلماء يكون بأمر الإمام، بأمر الحاكم أو من ينوب عنه كوزارات الأوقاف، ولا أن يفعله الإنسان من تلقاء نفسه. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم، يجوز الدعاء لأناس بأسمائهم كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأناس المستضعفين بأسمائهم، ويجوز الدعاء على أناس من أعداء الله بأسمائهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لعن أناسا بأعيانهم، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء، فكان ذلك أمر من الله أن ينتهي عن لعنهم. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز لعن المعين، والصحيح من أقوال أهل العلم أن لعن المعين لا يجوز، ولو كان كافرا ولو كان عدوا ولو كان محاربا لله ورسوله، لأن اللعن يعني الطرد من رحمة الله، ورحمة الله لا يملكها إلا الله. ولذلك اللعن المعين لا يجوز، يجوز لعن العام، اللعن المطلق، لعن الله الكفرة، لعن الله اليهود والنصارى وما شابه ذلك، لعن الله الظالمين، لكن ليس لك أن تلعن أحدا بعينه. نعم.
الحديث عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقرب.
نعم، أنه لما أنزل الله ذلك بادر عليه الصلاة والسلام بإنذار أقرب الناس إليه، وهذا يدل على أن الداعي الله عز وجل يبدأ بأقرب الناس إليه بدعوتهم ثم ينتقل إلى من يليهم. نعم.
ثانية عشرة، تجده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لم يفعله مسلم الآن.
نعم، أنه نسب جد، ولك جمع أقرب الناس وجمع قومه وأقاربه وقبيلته وأقرب الناس إليه، وبين لهم جميعا عجزه عن جلب النفع لهم أو دفع الضر عنه، وبين بأن الذي ينفعهم هو عبادة الله جل وعلا وعملهم الصالح. وكذلك لو يفعله مسلم اليوم لنسب الجنون، لو إنسان جاء إلى أهلي وقاربي وجمعهم وقال أيها الناس لا أنفعكم ولا أضركم ولا ينفعكم أحد إلا الله، وإنما الذي يقربكم الله عز وجل عملكم، لقالوا هذا مجنون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثالثة عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم من تبعد والأقرب لا أغني عنه من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وأمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وقربة الدين.
نعم، إذا كان رسول الله وصفيه يقول لسيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا، ونظر الإنسان إلى حال ما يقع في قلوب خواص الناس اليوم من الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وندائه والالتجاء به، كما يقول البصري يا أكرم الخلق لما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، يعني إذا حلت المصيبة الكبيرة العظيمة ليس لي أحد ألوذ به والتجئ إلا أنت، هذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله. وبعض الناس يقول ظن هذا من مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام والتعدي على مقام الربوبية. وانظر لحال الصوفية والرافضة وأهل الشرك الذين إذا اشتد بهم الكرب التجأوا إلى من هم دون النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدة نساء العالمين الطائعة لله عز وجل البارة بأبيها حتى صارت سيدة نساء العالمين، وهي ممن أكملها الله عز وجل من ضمن أربع نساء كملنا، لا يملك رسول الله لها نفعا ولا ضرا، فكيف يملك من هو دون النبي عليه السلام عن المشرك نفعا ولا ضرا؟ ولذلك إذا تأمل الإنسان هذا حاسب مادة الشرك، وعلم أن أكثر الناس اليوم يلتجئون لمن هم دون النبي عليه السلام وهم قائمون على الشرك والعياذ بالله ومحادثة الله ورسوله، ومع ذلك يلتجئون إلى غير الله تبارك، فهم أبعد الناس. وذلك هؤلاء هم المذكورون في قوله ولا تنفع ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة لا ينالها مشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذ من ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فاسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفاه سفيان بكفه فحرفها وبدد من اصابعه. فاسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاتم. فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها مئه كذب كذبه. فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه او قال وعدات شديده خوفا من الله عز وجل. فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخافوا لله سجدا. فيكون اول من يرفع راسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما اراد. ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء سالته ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل.
نعم. هذا الباب يريد الشيخ رحمه الله أن يبين أمرين. الأمر الأول أن يبين بيان بطلان عبادة الملائكة مع كونهم من عظيم خلق الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب الأدلة الدالة على كون هؤلاء الملائكة الذين هم من أعظم خلق الله عز وجل جسما وقوة، أراد أن يبين خضوعهم لله تبارك وتعالى وأنه ليس لهم من الأمر شيء، بل هم بين يدي الله عز وجل خاضعون ذليلون. وأراد الشيخ أن يبين عظمة الله عز وجل وكبرياءه الذي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة أعظم المخلوقات وأقواها. فإذا علم الإنسان أن أعظم خلق الله وأقواهم الملائكة هؤلاء بين يدي الله عز وجل على هذا الذل والخضوع والاستكانة، كان هذا من أعظم براهين التوحيد، هو أن يتعرف الإنسان على عظمة الله جل وعلا حتى ذلت له أعظم مخلوقاته قوة وجسما. وهذا كله لو تأمله حسم مادة الشرك وجعل القلوب متعلقة بالله تعظيما له تبارك وتعالى. قال: باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع أي وزيل الفزع، وزيل الفزع الذي وقع في قلوبهم من كلام الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير هذه الآية في الحديث. قال في الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء أي تكلم الله، وهذا فيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى كما جاء في اللفظ الحديث الثاني. وقول إذا قضى الله الأمر في السماء يدل على إثبات علو الله، أنه الله يتكلم أي في السماء حيث هو تبارك وتعالى. وضربت الملائكة هؤلاء العظام الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة جبريل أنه رآه على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق من ضخامته وله 600 جناح. وقال عليه الصلاة والسلام: أذني لن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يقطعها الطائر الخفاق. هذا بعض صفات الملائكة العظام. فهؤلاء إذا سمعوا كلام الله ضاربت الملائكة بأجنحتها خضعان لله. انظر إلى هؤلاء المخلوقات العظيمة العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الله، كيف تذل لكلام الله؟ إذا سمعوا كلام الله صوت الله جل وعلا ذلت وعلاهم الغشي، أغشي عليهم من عظمة كلام الله تبارك وتعالى. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة، كأنه سلسلة على صفوان، صفوان الحجارة الملساء، والسلسلة السلسلة العظيمة وليس ما بذلك تشبيه صوت الله جل وعلا بهذا الصوت، ولكن ما يقع في قلوب من الفزع قريب مما يقع من الفزع إذا جرت سلسلة عظيمة على تلك الحجارة ملساء، وإلا فشأن الله عز وجل أعظم، ليس كمثله شيء. قال ينفذهم ذلك، أن يبلغ إلى قلوبهم ما تكلم الله عز وجل به فيغشاهم الخوف العظيم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذن يغشى على جميع ملائكة لسماع كلام الله جل وعلا وصوته، لعظمة صوته تبارك وتعالى. ثم يزيل الله الفزع عن قلوبهم، فإذا أزيل الفزع وأفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل فيقول الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعه مسترق السمع، أي هؤلاء الجن يصعد بعضهم فوق بعض، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وحرف سفيان يده على هذا الوحل، يعني واحد فوق الثاني. قال فيسمع الكلمة فيلقيه لمن تحته، ثم يلقيه الآخر لمن تحته، حتى يلقيه لسان الساحر. هذا إذا لم يأته شهاب، فتأتي هذه التي استرقوها من السمع أن الله أمر بكذا وأخبر بكذا، فيلقيها إلى يد إلى الساحر لو كان، فيأتي ويخلط معها 100 كذبة، واحدة مما سمعوا الجن و99 كذبة مما افتراها، فينسى الناس 99 كذبة ويذكرون قال ألم يقل لنا يوم كذا وكذا وهكذا. وهذا يدل على أن يدل، وهذا بيان لما يحصل من التلبيس على الناس في دينهم، لأن أهل الباطل لو أتوا بالباطل المحض، الباطل المحض الصافي ما قبله أحد، النفوس جبلت على عدم قبول الباطل، ولكن أهل الباطل يخلطون مع الباطل حقا، فينخدع الجهال بما معه من الحق فيأخذون معه من الباطل والحق. ولذلك أهل الضلال كيف يضلون الناس؟ يأتون بعض الحق فيخلطون مع الباطل فيغتر بهم الناس، ولا ينظرون إلى الكثرة ما عندهم الباطل، وإنما ينظرون إلى ما جاءوا به من الحق مع ما خلطوه من الباطل الكثير. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا في هذا الأمر في هذا الحديث، ولما ذكر الخوارج ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض صفاتهم التي قد تكون سببا في اغترار الناس بهم، فذكرها لئلا يغتر. قال عن الخوارج أنهم كلاب النار، شر خلق تحت هذه السماء، شر الخلق والخليقة، يعني وصفهم بأوصاف تدل على قبح حالهم. مع ذلك قال يقرؤون القرآن، وقال تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، وقال ليس قراءتكم من قراءتهم بشيء ولا صلاتكم من صلاتهم بشيء، أي ذكر ما هم فيه من العبادة العظيمة حتى أن الصحابي يستصغر نفسه أمام عبادتهم. لماذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ لئلا يغتر الجاهل يقول هؤلاء عباد، فينظر إلى تلك العبادة فيأخذ ما معه من الباطل. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يغتر الجهال ويأخذوا باطلهم بما يرون عندهم من العبادة. وهكذا حال السحرة وحال أهل البدع، أهل البدع لا يمكن يروجون بدعهم إلا بأن يخلطوها، فيأتي الجاهل يقول يا أخي عندهم حق، عندهم خير، هذه الجماعة الفلانية عنده خير، نعم عنده خير لك عنده باطل كثير، ولا يروج الباطل هذا إلا بقبولك لما عنده من الخير، فإذا قبلت ما عنده من الخير راجع الباطل، فيتخذ ذلك سبيلا في إضلال الناس وفي غوايتهم وفي خداعهم كما يفعله الكاهن والساحر. وفي الحديث الذي بعده ذكر أيضا نفس الحديث، قال تكلم الله بالوحي أخذ السماوات منه رجفة رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع جبريل عليه السلام فيخبره الله عز وجل فيكلمه، هذا في إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وأن جبريل أول من يفيق بعد أن يعلاهم الغشي، ثم يكلمه الله تبارك وتعالى. فلما يسأله أهل السماوات فيقول ماذا قال ربكم؟ قال الحق، فينزل جبريل عليه السلام بما أمره الله تبارك وتعالى به. فهذا حال أعظم خلق الله عز وجل جسما وقوة وقدرة بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا علم الإنسان خضعان هؤلاء المخلوقات لله عز وجل علم عظمة الله تبارك وتعالى، وإذا علم حال هؤلاء الملائكة العظام أمام الله عز وجل علم فقر هؤلاء. إذا كان هؤلاء الملائكة العظام هكذا حالهم بين يدي الله من الفقر والخضوع والاستكانة، حتى أنهم لا يقوون على سماع صوت الله، سماع الصوت لا يقوون عليه، بل يغشون كلهم بمن فيهم جبريل عليه السلام يغشى عليه لعظمة صوت الله، هذا صوت الله تبارك وتعالى إذا سمعوا أغشي عليهم. ولذلك لا يقوى أحد المخلوقات على صفات الله. ولما أراد موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، أراد الله أن يبين بأنك لا تقوى على رؤيتي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل مضرب القوة، يقال فلان قوي كالجبل، إذا أراد العرب أن يضرب مثل بالقوة ضربوا الجبل، انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أظهر بعض إبهامه جل وعلا فدك الجبل ولم يتجلى جل وعلا للجبل. فإذا كان الجبل قد لم يقوى بقوته على ما أظهره الله عز وجل من صفته تبارك وتعالى، فكيف يقوى من هو دون الجبل والمخلوقات؟ وهذا كله يدل على عظمة الله تبارك. فإذا علم الإنسان عظمة ربه لم يلتجئ إلا إليه، ولم يلتفت إلا إليه، ولم يدعو إلا هو، ولم يستغيث إلا به، ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستعين إلا به، ولا يسأل غيره البتة، بل لا يتعلق قلبه ولا يلتفت إلا إلى الله الذي بيده الأمر كله. نعم.
قال رحمه الله في مسألة أولى تفسير الآية.
نعم الحديث فسرها بيناه.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
نعم تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لماذا؟ لأن الملائكة الذين هم من أعظم خلق الله قوة وعظمة تصعق وتفزع وتذل بين يدي الله عز وجل لأجل سماع كلامه وصوته، فمن دونهم بالقوة من باب أولى، أنه لا يقوى على ذلك. وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو خضوع الملائكة والعالم العلوي والسفلي بأسره تعالى بأسره لله عز وجل تعالى، فلا تثبت أفئدتهم لسماع صوته تبارك وتعالى ولا لظهور بعض صفاته كما دك الجبل. وذلك المخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله ولعظمته تبارك وتعالى، معترفة بكبريائه وبجبروته وبعظمته جل وعلا، فكما أن له العظمة والجلال والكبرياء فله العبودية والتذلل والخضوع. ولذلك لا يجوز أن يشرك معه أحد سواه. ومن أجل ذلك كان الشرك من أعظم الظلم، أعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه تسوية المخلوق العاجز الفقير بذاك الرب العظيم الجليل. وأي ظلم أعظم من أن يسوى المخلوق الذي لا يملك من أمره شيء ولو كان من أعظم خلق الله قوة أمام الله عز وجل الذي بيده الملكوت كله وله العظمة كلها والكبرياء كله، فكيف يلتجئ إنسان هذا المخلوق العاجز الضعيف؟ وكيف يكون حال من سوى المخلوق بالله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم. وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الظلم ولا يقيم له وزنا، يحزنه ظلم المال، يحزنه قال والله الفلوس، الحكومة، احتياط الأجيال، ظلم. وأين ظلم الشرك والمعاصي والتعدي على حرمات الله جل وعلا؟ ليس لهم في قلبه عشر معشار ما في قلوبهم من حب المال والحرص على الجاه والمنصب. نسأل الله العافية والعافية. نعم.
ثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو
نعم قالوا الحق، لأن الله عز وجل لا يقول إلا حقا، فما أمر به شرعا فهو حق، وما قضاه كونا وقدره فهو حق. وهيدل على اتصاف الله عز وجل بالعلو، قال وهو العلي، العلي بذاته والعلي بقدرته والعلي بسلطانه وبصفاته، وهو الكبير جل وعلا، فهو كبير في صفاته، كبير في أفعاله، كبير في ذاته، كبير في كل ما هو موصوف به تبارك وتعالى. نعم.
ورابعه سبب سؤالهم
سببه خوفهم العظيم، فالملائكة خشيت أن يكون قد قضى الله عز وجل عليهم شيء، وذلك أول ما أفاقوا سألوا ماذا قال ربكم من خوفهم من الله تبارك وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني لأنهم يريدون السرعة في الإجابة حتى يعلموا ما أمر الله، فإذا كان الأمر متعلقا بهم بادروا بالإجابة ولمعرفة قضائه وحكمته تبارك وتعالى. نعم.
خامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا،
أي يخبرهم بما قضاه الله من الحق. نعم.
السادسة ذكره أن أول من
يوفر
وأقسام جبريل.
إذا جبريل أعظم الملائكة خلقا، هو ممن صعق مع من صعق لسماع صوت الله، فيكون هو أول من يفيق، فمن دون ملائكة باب أولى أنهم يصعقون. نعم. نعم. نعم، هذا يدل على شرف جبريل ومكانته عند الله وبين الملائكة. نعم. نعم، لا يبقى أحد منهم إلا صعق، كل من في السماوات يصعق لسماع صوت الله، فلا يبقى أحد من خلقه إلا خضع وذل له تبارك وتعالى. نعم. نعم، الحديث أخذت السماوات منه رجفة، فهذا الجماد العظيم الخلقة يرجف لكلام الله. نعم. لأنه مؤتمن عليه كما أوصف الله، مطاع ثم أمين، أي عند الله عز وجل هو أمين وهو مطاع تبارك. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
نعم، وهذا من سعيهم في الباطل وحرصهم على إضلال الناس. نعم.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا،
كما وصف ابن عيينة على هذا، وهذا على كثرة الجن حتى أنهم يبلغوا بعضهم إلى أن يفصلوا السماء، وليس كلهم، هذا فئة من الجن، ويدل على كثرة الجن والشياطين وحرصهم على إغواء الناس. نعم.
الثالثة
عشرة سبب إرسال الشهور. نعم، ترسل عليهم، وهذا من حفظ الله عز وجل. نعم.
الرابعة عشرة أنه دارة يدرك الشهر قبل أن يلقيها ودارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركها.
نعم، إذا أدركوا الشهاب كفى الله عز وجل الناس شر هؤلاء، وإذا لم يدركوه فيكون باب الاختبار والابتلاء والفتنة، لينظر الله عز وجل من يطيعه ومن يصدق خبره ويعلم كذب الجن ومن يخدع ببريق كلامهم، فيكون باب الاختبار والفتنة. نعم.
الخامسة عشرة كون الكذب يصدق بعض الأحيان.
نعم، يصدق بما وافق خبر السماء، لكن نسبة صدقه إلى كذبه نسبة واحد إلى مئة. نعم.
السادسة عشرة كون يكذب معنا مئة كذبة.
طبعا هنا قول مئة كذبة ليس مراد بها العدد، وإن مراد بها الكثرة، وأن عامة ما يخبرون به وجله كذب وافتراء، ومن باب تلبيس الحق بالباطل. نعم.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه،
لم يصدق
كذبه إلى تلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، وهذا حال كثير من الناس، وهو قبولهم لكثير من الباطل بشيء من الحق، يقبلون كثيرا من الباطل لأجل بعض الحق، فتراهم يتعلقون بحسنة ويفعلون كثيرا من الكبائر، وهكذا السفهاء يغترون بأهل البدع، يأتون بحسنة واحدة مع سيئات كثيرة وبدع كثيرة. ولذلك إذا لم ينبه الإنسان والدعاة الله عز وجل الناس ويحذرونهم من طرق أهل الضلال وغوايتهم وأساليبهم في أغواء الناس، وإلا لضل الناس. ومن هنا كان الواجب على الدعاة الله عز وجل أن ينشروا العلم وينشروا التوحيد ويعلم الناس التوحيد والسنة، لأن قليلا من الناس من يتفطن لذلك، ولذلك لا بد من تحذير الناس من أهل الشر. فهنا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لحال أهل الشر لئلا ينخدع الناس بهم، وهذا يدل على من واجب الدعاء أن يحذر الناس من أهل الشر من أهل البدع، وأن يبين أساليبهم حتى لا ينخدع الناس بهم. نعم. نعم، هذا حال الناس، هذا حال الناس، وإنما يتبعون أهواءهم، وأما صاحب الحق فيميز، يعرف الحق من الباطل ولا يخدع بما خلط مع الحق من الباطل. نعم.
التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم، يتركون الباطل الكثير ويدندنون حول الشيء من الحق. يأتي إنسان ينكر على رجل من أهل البدعة والضلالة، أو على جماعة منحرفة، أو على فرقة زائغة، يقول يا أخي فلان فيه خير، فعل كذا وفعل كذا، يأتي بشيء مما فعل من الحق ويترك الباطل الكثير الذي خدع به خلقا كثيرين ووقعوا في البدعة والضلالة والغواية والفتنة ومخالفة أمر الله عز وجل بما فعل من الحق. وهذا كثيرا ما يعارض أهل الحق بهذا، تنكر على رجل من أهل البدعة والضلالة، تحذر من شرقه، يا أخي فعل كذا وفعل كذا وأنتم أهدرتم حسناتي، ليس باب الإهدار وإنما باب تحذير الناس من الشر، والحمد لله الحق منتشر وأهل الحق معروفون، ولذلك كثير من الناس يترك السيئات الكثيرة ويتعلق. وهكذا أهل البدع كالرافضة إذا أراد أن يروج باطله دندن حول حب آل البيت. نعم، حب آل البيت من الإيمان، لكن رفعهم إلى منزلة الربوبية والألوهية من الشرك بالله تبارك وتعالى. وذاك إنما يخدع الرافضة الناس بإظهار محبة آل البيت، ثم يخطرون مع ذلك شركا وضلالا وانحرافا وباطلا كثيرا، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. كذلك الأولياء الصوفية، قالك الولي وهذا رجل صالح، عبد القادر الجيلاني رجل صالح، وذكر سيرته ما هو صالح، لكن تخذون لك سبيلا ليش؟ لأن يجعلوه إلها يعبد ويستغاث به. فدعاة الباطل يلبسون على الناس باطلهم بذكر بعض الحق، فيأتي الجهال فينخدعون. نعم. لأن الحديث فيه إثبات كلام الله، والأشاعرة والمعطلة ينفون اتصاف الله عز وجل بالكلام، يقول الله لا يتكلم، تعالى الله عز وجل عن قولهم. نعم. نعم، يدل على عظمة الله، الملائكة العظام هؤلاء يعلمون عظمة الله حتى ذلوا من سماع صوته قبل أن يتجلى لهم تبارك وتعالى. نعم. نعم، هذا تعظيم الله خضعانا، وهذا يدل على من أعظم العبادات السجود، ومن أظهر الذل والخضوع هو السجود بين يدي الله تبارك وتعالى، هو يقتضي أنه محض حق الله لا يسجد لأحد سواه. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو عباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلى الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الله، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتهية يوم القيامة، كما نفى القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل اسمع رأسك وارفع واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بالشفاعة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله.
نعم، باب الشفاعة هذا باب مهم جدا، باب مهم جدا، لأنه لم يزل محنة عند أهل الشرك وسببا في إضلال الناس وإغوائه. وذلك ذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب لأهميته، ومناسبته ظاهرة، لأن كثيرا ما يتعلقون بالأنبياء والأولياء يتذرعون بطلب الشفاعة، فيقولون: هؤلاء لهم جاه ولهم منزلة ولهم مكان عند الله عز وجل، ونحن ناس مذنبون فقراء عصاة مخطئون، فنحن نتقرب إليهم ليقربون إلى الله وليشفعوا، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ولا لأنهم يرزقون ولا لأنهم يتصرفون في الملكوت ولا لأنهم يملكون، بل نعترف أن ذلك كله لله، وإنما توجهنا إليهم طلبا للشفاعة. ولذلك المقصود من هذا الباب هو ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم. فأراد الشيخ أن يبين بأنه جميع المدعوين والآلهة ليس لها من الأمر شيء، ولا تملك شيئا، لا استقلالا ولا مشاركة لله ولا معاونة له ولا مظاهرة، كما أنه ليس له من الشفاعة شيء، حتى الشفاعة لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. فأراد الشيخ أن يبين بأن هذا الذي من أعظم ما يتعلق به المشركون هو كله لله. فإذا دل بأن جميع المدعوين لا يملكون شيئا استقلالا ولا هم شركاء لله عز وجل ولا أنهم أعوان ولم يبق إلا الشفاعة، فأراد أن يبين بأن الشفاعة لا يملكونها، والشفاعة في الأساس وفي الأصل هي وساطة للغير، يتوسط الإنسان لغيره إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. والمستشفع طالب من الشفيع التوسط، يعني عندما تأتي شخص تقول اشفع لي عند فلان، أنت تطلب من الشفيع أن يتوسط بينك وبين آخر، تريد حاجة من وزير فتأتي إلى قريبه فتطلب منه أن يشفع عند الوزير وأن يتوسط. وذلك المستشفع الذي هو يطلب الشفاعة يطلب من الشفيع التوسط عند المشفوع عنده، فيكون المستشفع يطلب من الشفيع أن يشفع له أن يتوسط له. فالطلب أساسا من صاحب ممن عنده الحاجة، والوسيلة عن طريق هذا الشفيع. وذلك الشفاعة قد تكون جائزة، وهي الشفاعة في نفع المسلمين، تشفع لأحد لترفع عنه مظلمة، لتجلب له حقا، أو تدفع عنه مضرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا فلتؤجروا، فإنسان يشفع توسط الفقراء والمحتاجين ويأتيهم بما يحتاجون إليه ويدفع ويجلب لهم منافعهم ويتوسط لدفع المضار عنهم، فهذه لا شك أن الإنسان يؤجر عليها. وذلك قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فمن توسط في الخير أجر على ذلك. كما أن الشفاعة تكون محرمة، كأن يذهب الإنسان إلى شخص فيشفع عنده ليظلم رجلا أو ليعطي فلانا منصبا وهو لا يستحقه وغيره أولى منه، هذه محرمة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وهناك شفاعة شركية، وهي أن يطلب الإنسان من الموتى الشفاعة. وطلب الشفاعة من الموتى على نوعين، طلب الشفاعة من الموتى والغائبين والأنبياء والملائكة والصالحين والأصنام والأحجار على نوعين. أما الطلب الأول فهو طلب الدعاء منهم، كمن يأتي إلى قبر ولي أو نبي فيقول يا فلان اشفع لي عند الله، بمعنى ادعو الله عز وجل لي، اشفع لي معنى ادعو الله لي، كما جاء ذلك الأعمى للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستشفع بك عند ربي، أي أطلب منك الشفاعة. المراد بطلب الشفاعة من النبي هو الدعاء، يعني أطلب منك أن تدعو الله أن يشفي بصري. لكن هؤلاء يفعلونه بعد موت النبي، فيأتون إلى قبره أو إلى قبر غيره فيطلبون منه الدعاء، فيقول يا فلان يا رسول الله اشفع لي، يريدون بذلك ادعو الله لي، يريدون بذلك الدعاء. وهذا إنما كان جائزا متى؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أتى إنسان وقال الرسول يا رسول الله ادعو الله لي أو اشفع لي بمعنى ادعو الله لي، فهذا لا بأس. لكن بعد وفاة النبي هل يطلب منه أن يدعى أن يدعو؟ لا. قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وإذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وبين بأن الميت لا يسمع الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، إن الذين تدعون من دونه من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان تبعثون. وذاك فرق بين طلب الدعاء والشفاعة منه في حياته، بمعنى طلب الدعاء أن يدعو الله فهذا جائز في حياته ولم يجوز بعد مماته، بل طلب منه بعد مماته شرك، لأن دعاء الموتى شرك. والذين تدعون من دوني ما أملكهم قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم. هذا النوع. النوع الثاني وهو أخبث من هذا وأعظم شركا، هو أن يعبد الميت أو الغائب أو الحجر على أنه شفيع، يعبده كأن يذبح له أو أن يستغيث به أو أن يستنصر به أو أن يتمسح بقبره ويطوف عليه تعظيما له أو أن ينذر له وما شبه ذلك مما كان يفعله المشركون بأندادهم، كما يفعل اليوم الناس القبوريون بقبور من يزعمون فيه الولاية، كمن يعبدون آل البيت وغير آل البيت، فتجد هذا ينذر وهذا يذبح وهذا يستغيث وهذا يطوف وهذا يتمسح بالقبر وهذا يستنجد وهذا يسأل، وهؤلاء عبدوهم طلبا للشفاعة. وهذا هو الذي كان يفعله المشركون قديما وهو الذي يفعله المشركون اليوم. إذا طلبوا الشفاعة من الميت والغائب إما أن يطلب منه الدعاء فقط، يقول ادعو الله لي، يعني اشفع لي بمعنى ادعو الله لي، وإما أن يعبده ويتقرب إليه بأنواع القربات والعبادات التي هي محض حق الله، والغاية من ذلك أن يشفع له عند الله. وهذا الذي كان يفعله المشركون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي لما عبدتموهم؟ قال ليشفعوا لنا عند الله. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم لأنهم يملكون، لأنهم ينفعون، لأنهم يضرون، لأنهم يتصرفون، لا، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اتخذوهم آلهة قربانا حتى يقربوهم من الله. وهذا هو شرك الأولين والآخرين، وهو عبادة الموت والاستغاثة بهم طلبا للشفاعة. إذا سألته لما تعبد لما تدعو الحسين، قال يا أخي أنا مذنب وأنا مقصر، وهذا له جاه وله منزل عند الله، فأنا أتقرب إليه ليقربني إلى الله. هذا هو عين الشرك والعياذ بالله. والذي قبله على الصحيح أنه شرك، أي طلب الدعاء من الميت أن تقول ادعو الله لي، هذا إنما يجوز حال حياته، أما بعد الموت فقد دلت النصوص على أن دعاء الموتى شرك مطلقا، طلبت منهم دعاء أو طلبت منهم. ولذلك طلب الدعاء الشفيع المطلوب منه هو الله. عندما تقول لرجل يا فلان اشفع لي، أي ادعو الله لي، من المطلوب منه حقيقة؟ الله. ما الواسطة؟ دعاء. تقول يا فلان ادعو الله لي، فحقيقة المطلوب منه هو الله، لكن عبر دعاء هذا، فاتخذت هذا الشفيعا بدعائه. أما لو تقول للرجل يا فلان انصرني اهدي قلبي، ما المطلوب منه؟ الشخص نفسه هو المطلوب منه. وذاك الذي يأتي القبر ويطوف به ويذبح له، هذا حقيقة عبده عبادة مباشرة. قد يقول أنا أعبده لا لأنه ينفع، أنا أعلم أنه لا ينفع، لكنه يقربني الله. نقول أنت عبدته، وكل عبادة غير الله عز وجل فهي شرك، سواء اعتقدت فيه التأثير والملك والتدبير أو لم تعتقد. فإن الأنبياء جاءوا لإفراد الله بالعبادة مع قطع النظر عن أسباب عبادة غير الله عز وجل، عبدت بهذه النية بتلك النية. ولذلك كل دعاء للميت وطلب منه فهو شرك بالله، سواء طلبت منه النصر أو طلبت منه أن يدعو الله بالنصر. فالذي يقول يا فلان ادعو الله أن ينصرنا كمن يقول يا فلان انصرنا، الذي يقول له يا فلان ادعو الله أن يهدي قلبي كمن يقول له اهدي قلبي، لا فرق، لأن أدلة دلت بأن دعاء الميت ماذا؟ شرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله دعاء الميت شركا، سماه جل وعلا شركا. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين بأن هذه الشفاعة التي من أعظم أسباب تعلق المشركين بمن عبدوهم ودعوهم أنها ملك لله. قال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذه الآية فيها نفع الشفاعة ونفع الشفيع، أي يوم القيامة رد الله بهم العذاب لا ينفعهم لا ولي ولا شفيع. فإذا كانت الشفاعة لا تنفع في المشركين ولا تنفعهم عبادة من عبدوهم على أنهم شفعاء، هذا يدل على إبطال التعلق بالأنبياء والأولياء. والمراد بالشفيع هنا هو الشفاعة الشركية، لأن الشفاعة الشركية هو عبادة الأولياء والتقرب إليهم، أن يتقرب إليهم بالعبادة بأي نوع من العبادة، طلبا للشفاعة، كان يدعوهم أو أن يستغيث بهم أو أن يذبح لهم أو أن يهتف بأسمائهم ويناديهم، كما قال جل وعلا عن المشركين. قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، قال ما نعبدهم، اعترفوا بماذا؟ بعبادتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا، أي اعترفوا بأنهم عبدوهم لكن ذكروا الغاية ماذا؟ يقربونا إلا ليقربوا الله زلفى. قالوا الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى إلى أن قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كذبهم الله جل وعلا بهذا وكفرهم. وقال تبارك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون، أثبت الله أنهم عبدوهم، لكن لماذا عبدوهم؟ هل لأنهم يملكون التأثير والقدرة؟ لا. ماذا قالوا فيه هؤلاء؟ قالوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي عبدوهم على أنهم شفعاء، فكذبهم الله جل وعلا وكفرهم. ويعبدون من دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاء عند الله. قل أتنبئون الله ما لا يعلم السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه الله عجل شركا. وذلك قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا تنفع الشفاعة الشركية عند الله. فمن عبد ميتا أو استغاث به أو هتف به أو سأله الشفاعة وهو ميت أو غائب فإن الشفاعة لا يملكها ولا تنفعه، لأنها شفاعة شركية، شفاعة شركية. والشفاعة، الشفاعة لا تنفع إلا الموحدين، وهذه الشفاعة تنال بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول ثم صلى علي ثم سأل الوسيلة حلت له شفاعتي. قال من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب التي ينالون بها شفاعته، وهو إخراجهم من النار أو رفعة منزلتهم، وهي إيش؟ التوحيد الخالص. أسعدنا بشفاعتك من قال من شفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه أسباب الشفاعة، وهي أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وما أمرك به نبيه. فإن فعلت ضد ذلك وعبدت النبي فعلت ضد ما أمرك به فهذه الشفاعة باطلة. قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وهذه الآية تقطع التعلق بالشفاعة. قال جل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. شوف أم اتخذوا من دون الله شفعاء، إذن هم عبدوا غير الله على أنهم ماذا؟ شفعاء. ثم قال قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي كل المدعوين، كل المدعوين لا يملكون شيئا ولا يعقلون، بعد موتهم خلاص قطع عملهم. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، أسلوب حصر لله، وهو مؤخر قدمه الله، ثم أكد قال جميعا، فدل على أن الشفاعة من يملكها أساسا؟ حتى الشفاعة الصحيحة وهي أن يعمل الإنسان بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، من يملكها؟ الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشفع لعصاة الموحدين يوم في من الذي يجعله يقوم بين يدي الله ويسأله؟ من؟ الله قدر كونه أن يقوم. ومن الذي قبل شفاعته؟ الله. وذلك الشفيع لا يقوم بين يدي الله عز وجل كالأنبياء إلا بإذن من الله، ولا تقبل شفاعتهم إلا برضا الله. وذلك قيام الشفيع عند الله يوم القيامة وقبول الشفاعة لا يكون بأمر الله، وقد يقبل الله للشفيع أن يشفع ولا يقبل شفاعته. ألم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لإنقاذ عمه أبي طالب؟ دعانه ولا ما دعانه؟ فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما استطاع إيش؟ فما قبل الله شفاعة إلا أنه خفف عليه من النار. وهذا نوح يشفع في ابنه، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلي يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما قبل الله نوح يشفع في ابنه، ما قبل الله شفاعة لأنه مات مشركا. وإبراهيم يشفع في أبيه وما قبل الله شفاعته، قال يا رب، لما يأتي كما ذكر من الحديث البخاري يأتي بأبيه قال وأي خزي أعظم من أبي الأبعد، يعني أن يدخل النار، فيؤتى بأبيه عليه كبش فيلقى في النار، فلم يقبل الله شفاعة إبراهيم في أبيه لأن أباه مات مشركا. إذن هنا شفاعة قدرها الله كونا، لكن هل قبلها الله؟ لم يقبلها الله. فإذا كانت الشفاعة كلها قيام الشافع ورضا الله عن الشافع والمشفوع وقبول ذلك كله من الله، إذن دل على من يملك الشفاعة أساسا؟ هل يملكها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يملكها الله. ولذلك قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. وإن وقد ذكر الله عز وجل أسباب أن ينال الإنسان شفاعة الأنبياء والصالحين، وهي طاعتهم والتوحيد، هذه أسباب الشفاعة. أما دعاؤهم والاستغاثة بهم والبدع والضلال فإن هذه مما تباعد من الشفاعة. قال جل وعلا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من؟ وهذا نفي، من تعم أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، ما يمكن أحد يشفع إلا بإذنه، لأن كل حركات المخلوقات بيد الله، فإذا لم يأذن الله عز ولم يقدر ما قام أحد، وهذا فيه أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فهو يملكها جل وعلا. وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم ماضيها التكثير، وهذه صريحة في أن الشفاعة لا يملك أحد دون إذن الله، دون إذن الله، وذكر أنها لا تقع إلا بإذنه جل وعلا، ثم ذكر الشرطين إذنه للشافع والرضا عن المشفوع له، وبين بأن الملائكة لا يملكون الشفاعة حتى تتحقق فيها هذه الشروط، ولذلك هذه الآيات تقطع التعلق بالمخلوق طلبا للشفاعة، بعدما بين الله في آيات كثيرة أن الشفاعة لا يملكها إلا هو. فإذا كانت الشفاعة لا يملكها إلا الله، كيف تطلب من غير الله؟ لا تطلب من الله منه. الهداية من يملكها؟ الله. تطلبها ممن؟ من الله. فإن طلبتها من غير الله كنت مشركا. النصر على الأعداء من يملكه؟ الله. لو طلبته من غير الله كنت مشركا. دخول الجنة من يملكه؟ الله. فلو طلبته من غير الله كنت مشرك. الشفاعة أيضا من يملكها؟ الله. فإن طلبته من غير الله كنت مشركا. وذلك الدعاء الموحد أن يقول اللهم اجعلني في من يشفع فيهم نبيك، اللهم ادخلني في شفاعة نبيك وأوليائك، فيدعو الله عز أن يكون من ضمن من يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لكن لابد أن يأتي بشروط ذلك، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وأما الشفاعة نفاها الله فهي الشفاعة الشركية، وهي إما أن يدعو الإنسان الميت والغائب ويطلب منه الدعاء، أو أن يعبده بالذبح والنذر على أنه شفيع عند الله تبارك وتعالى، فهذا الذي كان يفعله المشركون. قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. هذه الآية لو تأملها الإنسان كما قال بعض العلماء قطعت شجرة الشرك واقتلعتها تماما، لأن الله عز وجل نفى جميع ما يتعلق به المشركون بمن عبدوه من دون الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية نفى الله عما سواه، وعم ذلك كل من سواه من الأنبياء والملائكة فمن دونهم، كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك. قل ادعوا الذين تعم جميع مدعوين لا يملكون مثقال ذرة، الذرة لا يملكونها، فنفى الله عنهم الملك أو قسط. قال وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهم ملك استقلالا ولا شرك، حتى قل لا يمكن ما يكون لهم ملك مستقل لكن يكون لهم شراكة، فنفى الله عز وجل الشرك. طيب قد لا يكون إنسان شريك لكن يكون معين لله. قال وما له منهم من ظهير، أي ليس له ظهير ولا معين، لم يبق إلا الشفاعة. قال ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، وإذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذن كل الأسباب بيد من؟ بيد الله. فكل مدعوين لا يملكون ولهم مشاركون ولهم أعوان، وحتى الشفاعة لا يملكونها بل يملكها الله عز وجل، ولا تقع إلا بإذنه وبأمره وفق ما شرع. إذن كيف يتعلق الإنسان المخلوق طلبا للشفاعة؟ قال الشيخ رحمه الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. المراد بالشفاعة الشفاعة الشركية، وهي بالتقرب إلى الأموات والأولياء والجن والملائكة والاستغاثة بهم والذبح لهم، هذه الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي اتخذوهم وعبدوهم على أنهم شفعاء، هذه اللي أبطل الله عز وجل نفعها يوم القيامة. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، كما يقول اليوم الناس اليوم تقول للرافضي ليش تدعو الحسين وعباس يملك ويضر؟ قال لك لا يملك الضر الله. طيب ليش؟ قال هو جاه، له جاه عند الله وأنا مذنب وأنا فقير وهؤلاء لهم منزل، ها عين كلام مشركين. قال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة حتى يحمد الله ويعبده، وقيامه بين يدي الله لو لم يأذن الله ويقدره كونا هل يقع؟ ما يقع إلا قدره الله. فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة أساسا شفاعته إنما هي لعصاة الموحدين، وأما المشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله تبارك وتعالى. وذلك قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما تنفع فيهم الشفاعة. قال وحقيقته أي حقيقة الشفاعة، لماذا شرع الله الشفاعة وأعطاها للنبي عليه السلام؟ لماذا كان الله عز وجل قادرا أن يرحم هؤلاء العصاة الموحدين ويدخلهم الجنة أو يعذبهم ثم يخرجهم قبل مضي المدة؟ قادر. طيب لماذا قدر الله عز وجل الشفاعة لينال هؤلاء الإخراج من النار؟ قال وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع، إذن هو إكرام لأهل الإخلاص. قال ليكرمه وينال مقام محمود، إذا أراد الله أن يرحم الموحد العاصي وأراد الله أن يكرم الشافع ويظهر منزلته، فتحقق بذلك إيش؟ مقصدان، إكرام الشافع وإظهار منزلته ورحمة المشفوع. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك كالدعاء لهم والاستغاثة والذبح والهتاف باسمهم، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. وسبب الضلال في هذه المسألة لماذا يتعلق المشركون بالشفاعة، وهي من أكبر الشبهات التي يتعلق بها المشركون في دعاء من عبدوه قديما وحديثا، لأن المشركين يظنون أن الشفاعة عند الله من جنس الشفاعة المعهودة عند الخلق، ولذلك أصل ضلالهم قياس المخلوق بالخالق، فظنوا أن الشفاعة عند الله يوم القيامة هي من جنس الشفاعة التي تكون في الدنيا بين الناس، وذلك صورة الشافع الشفاعة في الدنيا صورتها كيف؟ ما صورتها؟ أنت الآن أنت تتوسط لشخص، هل يستأذن الواسطة قبل أن يتوسط أم يتوسط مباشرة؟ يعني رجل حاجتك عند رجل فتأتي لأبيه أو لزوجته أو لصاحبه أو لشريكه فتقول يا فلان توسط عند فلان، هذا الشافع يتوسط بإذن المطلوب منه ولا بغير إذنه؟ بغير إذنه، يأتي الأب لابني يا فلان ولدي عط فلان كذا، تجي الزوجة تقول فلان حاجته كذا، وذلك يقوم الشافع في الدنيا فيشفع من غير إذن مشفوع عنده أساسا. ثم هذا المشفوع لما يقبل؟ أنت لا إذا أردت أن تطلب واسطة بمن تطلب؟ يعني تصور أنت الآن عندك واسطة عند رجل، حاجتك عند رجل، هل تأتي لصاحب البقالة أو تأتي رجل من دولة أخرى لا يعرفه تقول تعال توسط عند فلان؟ تأتي لمن؟ إلى أقرب الناس إليه، إما من يشترك معه في النسب، وإما من يكون له شريك، وإما شخص صاحب وجاهة ومنزلة، فتأتي للنائب عند إيش؟ صاحب مصلحة مدير، فهذا حاجة عند النائب وله منزل ومكان، تأتي للشيخ مثلا من أسرة إلى شخص آخر، فتجد الشيء المطلوب منه يقبل الشفاعة، وقد يكون كارها لها أساسا، قد يكون كاره ما يريد أن يرحم هذا، لكنه يقبل لأن الذي شفع له حق عليه من جهة النسب كأبيه أو ابنه أو قريبه، أو قد يكون له شريك صديقه بينه شراكة في الدنيا أو عمل، وقد يكون لأجل خوفه منه فيأتيه رجل كبير صاحب منزل وكان فيشفع فيقبل، أو يكون عنده حاجة عنده. هل يمكن تصور هذه الشفاعة أن تكون بين يدي الله عز وجل؟ هل يمكن لأحد أن يقوم بين يدي الله فيشفع من غير إذن الله؟ وهل يمكن يقبل الله الشفاعة والعياذ بالله لأجل خوفه من المشفوع أو لأنه بينه وبين النسب أو شراكة؟ لا. وذلك الشفاعة المعهودة بين الخلق ليست هي الشفاعة التي بين يدي الله تبارك وتعالى، فهؤلاء والعياذ بالله ظنوا أن الشفاعة عند الله من جنس الشفاعة المعهودة عند الخلق، وذلك ذهبوا إلى الأولياء فعبدوهم ليشفعوا لهم عند الله على اعتقاد أنهم يملكون الشفاعة وأنهم يقومون بين يدي الله عز وجل ولهم مكانه منزل عند الله بحيث يقبل الله عز وجل مع أنه كاره لذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ثم أن الشفيع في الدنيا الواسط عندما تتوسط شخص لماذا يقبل؟ يعني متى تنفع الشفاعة؟ تنفع لأحد أسباب. أحيانا يكون صاحب اللي عنده الحاجة قد يكون جاهل بحال هذا الشخص، فأنت تذهب إلى رجل يخبره بحالك، تقول فلان ترى قصته كذا وموضوعه كذا وكذا، فإذا شرح له علم ما كان جاهلا فيقول نعم، فيعطيه مصلحته. ما الذي جعله يعطيه مصلحته وحاجته؟ لأنه كان جاهلا به، حتى من حتى عرفه الشفيع قال ترى قصة فلان كذا وكذا موضوعه كذا. إذن السبب الأول قد يكون بسبب جهل المشفوع عنده بحال هذا الشخص، فيحتاج إلى شخص يعرفه بما يجهله. وهل يتصور أن يكون الله جاهلا بحال مخلوق حتى يحتاج أن يعرفه أحد بحاله؟ لا. السبب الثاني أن يكون صاحب من عنده الحاجة لا يريد أن يرحم هذا، فهو غير مريد لنفعه، فيحتاج إلى من يأتي يرقق قلبه، ترى فلان مسكين فلان كذا وفلان كذا ما عليه اشفع يعني سامحه وعطاه، فيأتي لشخص يرقق قلبه على ذاك فيقبل الشفاعة لما رق قلبه بترقيقه بترقيق فلان. من أرحم الناس بالناس؟ من أرحم؟ هل هناك أرحم بخلق الله من الله؟ الله أرحم بالوالدة بالولد من والدته، وهو أعظم الراحمين تبارك، فلا يحتاج إلى أحد يرحم الله عز وجل على خلق، لأن رحمته أعظم. الأمر الثالث أن صاحب الحاجة قد يكون عاجزا عن نفع هذا، فيحتاج إلى من يعينه في إعطائه هذا مصلحته، ولك يأتي فلان يقويه، يأتيه الواسطة يأتيه كذا فيتقوى، حتى لو قيل له لما أعطيت فلان قال والله فلان كلمني فلان كلمني، فيشتد به ويقوى ظهره ليعطي فلان مصلحته. وهل يتقوى الله ويعتز بأحد من خلقه؟ وإذا كل الأسباب التي يحتاج الناس للشفاعة بها في الدنيا منتفية في حق الله، فهو أعلم بخلقه منهم وأرحم بهم منهم، وله الغنى المطلق والسلطان المطلق والقوة المطلقة. وإذا كل أسباب الشفاعة لكبير الخلق منتفية في حق الله، ومن هنا كان طلب الشفاعة بدعاء الموت والاستغاثة من أعظم النقص، وهي فرع عن أنهم لم يقدروا الله حق قدره حتى جعلوا الله العظيم حاله كحال الخلق. فتجد الرجل منهم يقول يا أخي أليس الملوك في الدنيا كلما عظم ملكهم يحتاج إلى واسطات كثيرة؟ الله كذلك. نقول أعوذ بالله، هؤلاء يحتاجون إلى واسطة. ليش؟ لقصورهم وعجزهم وضعفهم. يحتاج إلى من يعرفهم ما يجهلونه، يحتاج من يرقق قلوبهم، يحتاج من يعينهم، بخلاف الله لا يحتاج إلى ما يحتاج به الملوك، بل تدعوه مباشرة. ولذلك هذا الباب من الأبواب المهمة جدا، التي لو ضبطها الإنسان انحلت إليه عنده كثير من شبهات أهل الشرك والضلال. كم بقي على الآن؟ طيب أكمل مسائل.
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير لك.
نعم، عن سبغة تفسيره. نعم،
الثانية صفة الشفاعة المنفية.
نعم، هي الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية بدعاء الموتى والاستغاثة بهم أو طلب الشفاعة منهم بعد موتهم، فلان اشفع لي عند الله، ادعو الله لي. نعم،
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
نعم، وهي الشفاعة لأهل التوحيد، أن يقوم من أعطاهم الله الشفاعة يوم القيامة كالأنبياء والشهداء فيشفعون لأهل التوحيد فقط. نعم، نعم، أن يشفع النبي عليه السلام لأمتي يوم القيامة ويشفع ليقضي الله بين العباد، وهذا لأجل إظهار مكانته ومنزلته بين الخلق. نعم،
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفاعة.
نعم، هذا على عظمة الرب وكمال أدبه عليه الصلاة والسلام، فعظمة الرب وكمال أدبه لم يتقدم بالشفاعة قبل أن يفعل ما يحب الله، قبل ما يظهر من الذل والعبودية والخضوع بين يدي الله. نعم،
السادسة من أسعد الناس بها.
نعم، أسعد الناس حديث برائع الموحدون، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي من وحد الله ولم يشرك به شيئا. نعم،
السابعة فإنها لا تكون لمن أشرك بالله.
نعم، لأن الأنبياء إنما أرسلوا للدعوة للتوحيد ونفي الشرك، فكيف تنالهم الشفاعة وقد فعلوا أعظم الظلم؟ قال جل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا قال من قال لا إله خالصا من قلبه، الإنسان بعض الناس قد يقولها ولا يحققها بل يأتي بنواقضها، فبين بينه لا بد يكون خالصا مخلصا لله. نعم،
الثامنة بيان حقيقتها.
وحقيقتها أن الشفاعة ابتداء وانتهاء ممن؟ من الله. ابتداء كيف تبتدي الشفاعة؟ أن يقوم الشافع، والشافع لابد أن يكون إيش؟ موحدا. من الذي هداه؟ النبي. من الذي هداه للنبوة والرسالة والإيمان؟ الله. من الذي أعطاه الشفاعة؟ الله. من الذي قدر أن يقوم بين يدي الله؟ الله. من الذي جعل المشفوع فيه موحدا حتى تقبل فيه شفاعة؟ الله. من الذي قبلها؟ الله. من الذي أدخله الجنة بها؟ الله. إذن الشفاعة ابتداء وانتهاء كلها من الله. وذلك صدق الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا، كلها من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا يطلب أحد من الله عز من الشفاعة من أحد، لا من النبي عيسى ولا من غيره، بل يطلبه من الله ويقول: اللهم اجعلني في من يشفع فيهم نبيك، أدخلني في شفاعة نبيك والصالحين بعد الاتيان بشروطها. نعم. وذلك الله عز من المحمود في الشفاعة الحقيقة؟ الله هو الذي يحمد. وإنما كتب الله الشفاعة للنبي حتى يظهر مكانته ومنزلته، وإلا المحمود حقيقة من هو؟ الله جل وعلا، هو الذي قدر ذلك وكتبه تبارك وتعالى. فهي ثابتة، والشفاعة ليست خصيصا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي ثابتة للأنبياء والشهداء والملائكة وغيرهم من خلق الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: بل قل لله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: اعترض عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأتى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. هذا الباب نظير الباب الذي قبله، وذلك أراد الشيخ أن يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف خلق الله وأكرم رسله لا يملك هداية أقرب الناس إليه، مع أنه من أعظم الناس منزلة وجاها ومكانة عند الله. فإذا كان أعظم الناس منزلة وجاها لا يملك هداية أقرب الناس إليه، فلا أن يعجز من هو دونه من باب أولى. ولذلك الهداية من الأمور كذلك العظيمة والوسائل التي يتعلق بها المشركون في من عبدوهم، يعبدونهم طلبا للشفاعة، يعبدونهم طلبا للهداية. فأراد الشيخ أن يبين بأن هذه الأمور بيد الله، وأنه لا يملكها خيرة خلق الله لأقرب الناس إليه، فلن لا يملكها من هو دونه من باب أولى. والهداية يراد بها أمران: أمر أثبته الله لنبيه، وأمر نفاه الله عن نبيه. أما الأمر الأول فيراد بها الإرشاد والدلالة، أن ترشد وتدل. فالأنبياء كلهم إيش؟ هداة في هذا الجانب، بمعنى يهدون الناس. ما معنى يهدون الناس؟ يعني يأمرونهم، يدلهم على الخير، يبينونهم سبله، يحذرونهم من الشر. فهذه الهداية التي هي الإرشاد والإخبار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا كله مما أثبته الله لنبيه ولغير نبيه من دعاة الحق. قال جل وعلا عن النبي: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي كل قوم أنت تهديهم، بمعنى إيش؟ ترشدهم وتبين لهم. فهذه ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه يهدي الناس بمعنى يرشدهم ويدلهم، وهذه لكل من دعا إلى الحق. النوع الثاني التي نفاها الله عن نبيه وعن أحد من خلقه، وهي هداية التوفيق. هداية التوفيق وهي المقصودة في هذا الباب. هل كل من سمع بالحق عمل به؟ وهل كل من عرف الشر تركه؟ لا. وإذا كنت قد ترشد وتدل الناس ويعلمون أنه خير ولا يتبعون، أنت عليك أن تهديهم، لكن كونهم يوفقون لسلوك هذا الدرب يملكه من؟ يملكه الله. ولذلك الأنبياء والمصلحون والدعاء يملكون هداية الإرشاد، لكن الذي يملك القلوب لتسلك هذا الطريق هو الله جل وعلا. وهذه هي التي نفاها الله عن نبيه وهي المقصودة في هذا الباب، والهداية إعانة خاصة وتوفيق من الله عز وجل يجعله في قلب العبد حتى يقبل الحق. فقبول الحق الله جل وعلا يجعله في قلب العبد، يقبله ويحبه ثم يوفقه ويعينه لسلوكه، وإلا فكثير من الناس يعلمون الحق ولا يتبعونه. قال جل وعلا: وجحدوا بها عن قوم فرعون واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، يعني جحدوا بدعوة موسى وفي أنفسهم مقرون. قال جل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم أني ما جئت بهذه الآيات والبينات إلا من الله، تعلم هذا لكنك مكذب جاحد. ولكن هداية التوفيق لا يملك إلا الله، أما هداية الإرشاد فهي التي تثبت للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الباب في هداية التوفيق، وأنه لا يملك النبي أن يهدي أحدا يوفقه للحق، بل حتى لو كان أقرب الناس إليه. قال في الآية: إنك لا تهدي من أحببت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله سبب نزولها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب دافع عنه عليه الصلاة والسلام، دافع عنه وما دافع عنه، دافع عنه وصد أذى المشركين، وذلك لم يتجرأ أحد من المشركين أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في حياة أبي طالب. وكل ما جاء في السنة من إيذاء المشركين له كإلقاء القمامة أو سل الجزور على رأسه أو خنقه متى حصل؟ بعد موت أبي طالب. ما كان أحد المشركين يجرؤ أن يتعدى على النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة في حال حياة أبي طالب، لأنه كان ماذا؟ كان يصونه ويحوطه. ولما أتى قومه يشتكون أبي طالب: إن ابن أخيك سفى أحلامنا وآلهتنا وكفر أجدادنا، فجاء فعرض عليه إن قومك قالوا كذا وكذا. فالحديث مشهور لما قال: لو جعل الشمس يميني وقمر يميني على أن أترك هذا الأمر ما تركته. لما علم أبو طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماض وأنه رسول الله حق، أمره بالدعوة ووعده أن ينصره، وقال أبيات شعر يبين النبي، يبين ما عليه النبي عليه الصلاة. قال، يقول في أبيات له: لقد علمت أن دين محمد، هذا أبو طالب يقول، من خير أديان البرية دينا، إلى قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال في آخر أبيات: قال فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أي نصر أعظم من هذا؟ نصر عظيمة. النبي عليه الصلاة كان حريص على هدايته عمه الذي نصره وحاطه وذب عنه وجاءه في مرض موته: يا عم قل كلمة أحاج لك بأن أجعلها حجة بيني وبين الله عز وجل أن يغفر لك، قل لا إله إلا الله. هل قالها أبو طالب؟ ما قالها. جاءه أصدقاء السوء: أترغب عن ملة عبد الطالب؟ أترغب؟ حتى ما تركوه يؤمن. وهكذا أصدقاء السوء يدلون إنسان الشر ويريدون الخير به، حتى آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فلما دعا له بعد ذلك لأجل نصرته له أنذر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لا يهدي من يشاء، ونهاه عن الدعاء له. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما قبل الله عز وجل الدعاء، ونهاه أن يدعو له بعدما تبين بأنه من أهل الشرك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأقرب الناس إليه، وليس لأقرب، ليس فقط من أجل النسب، بل لأنه أحاطه ونصره وذب عنه وحماه وأيده ووقف بجانبه، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه وهو أقرب الناس إليه. وهدى الله الأبعدين، هدى الله صهيب الرومي وسلمان الفارسي الأبعدين، هداهم الله عز وجل، وأقرب الناس كعمه ما هداه. وهذا من حكمة الله، حتى يتبين الخلق بأن الهداية لا يملكها النبي. لو كان هذا النبي يملك هداية أحد لكان أحق الناس بالهداية هو عمه. أضل الله عمه وهدى الأبعد عنه، ليبين بأن الهداية بيد الله، ولا يملك أحد من دون الله ولو كان أقرب الناس إلى الله وأعظمهم جاهاً ومنزله. فإذا علم الإنسان ذلك ما تعلق القلب إلا بالله، ولا التفت لأحد مخلوق البتة، لا عالما ولا ملكا ولا نبيا ولا أحدا من الخلق، إذا علم من الأمر كله بيد الله. فالشاهد أن هذا الباب باب مهم، وبهذه الآية ينقطع تعلق المشركين بمن يدعونهم ويرجونهم، فإن هؤلاء يدعون النبي عليه الصلاة والسلام ويفعلون الشرك الذي نهاهم عنه ويطلبون شفاعته. فإذا كان عمه الذي كان يحوط وينصر في حياته وفي أحلك الأوقات في أول الدعوة ما استطاع أن يهديه، فكيف يملك هداية هؤلاء الذين خالفوا أمره وأشركوا بالله جل وعلا بدعائه والاستغاثة به فيتعلقون به طلب الهداية ولم يملكها لأقرب الناس إليه؟ ولذلك هذا الباب يعني من جنس الباب الذي قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسألة الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت.
نعم، مر تفسيرها.
الثانية تفسير قوله من كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
نعم، هذا فيه النهي عن استغفار المشركين، لأن الله عز وجل كتب أن الجنة لا يدخلها مشرك، فإذا كان الدعاء الاستغفار لهم أن يغفر الله لهم، كيف يغفر الله وقد كتب الله أنهم إذا ماتوا فهم في نار جهنم خالدين المخلدين فيها؟ فالإنسان إذا مات أحد أقاربه على الشرك لا يجوز أن يدعو له. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي طالب؟ قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ماذا؟ لا إله إلا الله. ماذا قال المشركون؟ قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني معنى أن هذه الكلمة إذا قالها فإن فيها إيش؟ رغبة عن ملة عبد المطلب، بمعنى نبذ الأنداد وبراء من الشرك وترك ذلك، أي أن لا إله إلا الله تنفي الألوهية عما سوى الله وتفيد التبرؤ من كل عبادة كل عبادة كل ما سواه. وذاك إذا قالها معنى ذلك أنه تبرأ ممن من آلهة التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، علمنا أن لا إله إلا الله تغلي ترك الآلهة. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا إله تقتضي البراء من الشرك والكفر بالطاغوت واعتقاد الشرك شركا والحكم على أهلي بالشرك والكفر ومجانبتهم وبغضهم وعداوتهم، هذه لا إله إلا الله، مو لا إله إلا الله ثم يدعو الموتى ويستغيث بهم ويوالي أهل الشرك. نعم.
الرابعة أن أبا جهل وابن عمر يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقد ضحك الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، أبو جهل علم أن لا إله إلا الله تقتضينا في الألوهية عما سوى الله والبراءة من كل معبوداتهم. واليوم بعض الناس يقول لا إله إلا الله مدد يا بدوي يا عباس يا حسين يا، ويقول لا إله إلا الله ألف مرة أكثر منا عشرات المرات. فأبو جهل كان يعلم معنى هذه الكلمة مدلولها وأنها تأتي البراءة من الشرك وترك عبادة الأصنام والأنبياء والأنداد والأولياء، وأما اليوم يقولونها ويعبدون الموتى ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويعتقدون أنهم يدبرون الملكوت وأن للعالم غوثا وقطبا وأوتادا ونجبا، فأيهم أعلم بملاء الله أبو جهل أم هؤلاء؟ أبو جهل أعلم منهم، ولذلك ما قالها لأنه يعلم معناها، هؤلاء قالوها وأتوا بنواقضها. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه.
نعم، لأنه من كمال شفقته ومن حرصه على مكافأته نظير عمله، فكان حريصا أن يكافئه وأن يهديه، وكذلك تأخذ البداءة لأقرب الناس إلى الإنسان. نعم.
السادسة
الرابعة
من زعم إسلام عبد المطلب
وأسلامه. نعم، لأن الله نهاه وندعو له. اليوم الرافض يقول أبو طالب مسلم، كيف مسلم وقد بين الله نهى الله نبيه أن يستغفر له وبين بينه لم يهده ومات على الشرك، وجاء في الحديث أنه في ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو من أخف أهل النار عذابا. والأهل السنة يقولون أبو طالب مات على الشرك، لكن هؤلاء يدعون الدين بالوساطة بالقرابة، نسيب كيف أبور الرسول وأمه في النار صعبة، هي مسألة مسألة واسطة ونسب، فلا أنساب بينهم يوم ولا تساءلون، هذا الأمر لله تبارك وتعالى. نعم. السابعة
قوله صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم، لأن الأمر بيد الله ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لك من أمر شيء. نعم.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
يعني لأنهم حتى ما حرصوا على هدايته قبل الموت، يعني ما قال خلي يقولها لعله ينجي، ويعلمون صدق النبي، لكن انظر أصدقاء السوء أغروه بالبقاء على الشرك حتى يموت على الشرك. السلام عليكم. تاسعة مضرة تعظيم
الأسلاف والأكابر.
الذي منع أبا طالب من الإسلام ما هو؟ تعظيم الآباء. قال أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ملة جدك وأبيك وأجدادك، ترغبوا لما عظموا الآباء عظموا مخالفة طريقهم ولم يعظموا الله، فدل على تعظيم الآباء والكبراء من أعظم ما يصد الناس عن الحق. يتيم داعي الحق ويدعو إلى التوحيد يقول لا، علماء عندنا وأنت تسفهنا وأبانا وأجدادنا، فاجعل ذلك عذرا. إن وجد أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. نعم، لأن تعظيم الأسلاف شبه المبطلين في الإعراض عن الحق. إن وجدنا أبانا على أمة، وإن من يتعصب لشيخه أو مذهبه فيقال له الحق ولا أنا أتبع مذهبي، يعظم شيخه فيخالف الحق. وذلك الإنسان عليه أن يعظم الدليل ويعظم الله. نعم.
الحادية عشرة،
نعم، قال قول كلمة وحاج لك بعند الله، لكن لما لم يقلها ما نفعت، ولو قالها لنفعته، فدل أن الأعمال ما بماذا؟ بالخواتيم. نعم.
الثانية عشرة، التأمل في جبل هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأنهم في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغتهم صلى الله عليه وسلم وتكبيره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم انتصروا عليها.
أي شبهة تعظيم الآباء والأسلاف والأكابر من أعظم الشبه، ولذلك هؤلاء ما ذكروا أبا طالب إلا بهذا لعظمها في النفوس. أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ انظر لهذا العظم هذه. ولك كثير من الناس يصد عن الحق اليوم تعظيما لآبائه وأجداده وموارثه ومعتادهم. والإنسان عليه أن يعظم الحق ويعظم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.